السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء والأرض وملء ما شاء من شيء بعد، له الحمد كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستمع إلى شيء من آيات الذكر الحكيم في سورة المائدة، ثم نقرأ ما يفتح الله تعالى في تفسيرها وبيان معناها. الإخوة الذين يريدون الراحة لا يرتاحون وسط الحلقة، يذهبون يمنه ويسره. هذه حلقة ذكر ومجلس علم يقرأ فيه كتاب الله، لا على نوم بل على يقظة. اللي يبي ينام يروح مكان آخر. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين.
هذه الآيات الكريمات تضمنت ذكرى حكم الله عز وجل فيما حرم على أهل الإيمان من الخمر، وقد جاءت بعد ما أمر الله تعالى به المؤمنين من ترك تحريم ما أحل الله تعالى لهم وأكل ما رزقهم جل في علاه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. ثم ذكر الله تعالى ما يتعلق بكفارات الأيمان، وذلك لكون الإنسان قد يمتنع عما أحل الله تعالى له وما رزقه من الحلال الطيب باليمين. ثم عطف الحديث بعد ذكر المباحات من المأكولات إلى المحرمات والممنوعات من المطعومات، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ ثم يقول الله تعالى بعد ذلك: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. هذه الآيات الكريمات فيها ذكر تحريم الخمر، والخمر اسم لما خامر العقل، وأصله من التغطية، فمادة الخاء والميم والراء في لغة العرب تفيد التغطية، ومنه الخمار الذي تضعه المرأة على وجهها سمي بذلك لأنه يغطي وجهها. وكذلك ما أمر الله ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من تخمير الآنية وذلك بتغطيتها. فأصل هذه الكلمة دائر على معنى التغطية. وأما ما يتعلق بالخمر التي حرم الله تعالى على المؤمنين أن يطعموها وأن يتناولوها فهي ما ذكره الله جل وعلا في هذه الآية وفي عدة آيات، كقوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر، وكقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب إلى آخر الآية. والمقصود بها كل ما خامر العقل وغطاه على وجه اللذة والطرب، هذا تعريف الخمر التي حرمها الله تعالى ورسوله، كل ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب. وذكر اللذة والطرب قيد في ما يغطي العقل، لأن ما يغطي العقل أنواع، فالبنج على سبيل المثال الذي يستعمل في تخدير المرضى أو من تجرى لهم العمليات هو نوع مما يغطي العقل، لكنه ليس على وجه اللذة والطرب، فلا يدخل في الخمر التي حرمها الله ورسوله. إنما الخمر التي حرمها الله ورسوله هو كل ما ستر العقل وغطاه مما يحصل به لذة وطرب، أي يحصل به نشوة والتذاذ ونوع من الابتهاج، هذا هو الخمر الذي حرمه الله تعالى ورسوله. والله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم في حين فترة من الرسل وانطماس من السبل وعماية من الخلق، وكان قد شاع بينهم كثير من الرذائل والشرور، ومما شاع بينهم وانتشر وكان فاشيا بين الناس في زمن بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرب الخمور، فإنها كانت شديدة الانتشار، تعلق بها العرب وغيرهم تعلقا شديدا، حتى أصبحت شيئا معتادا بينهم لا ينفكون عنه، بل قال بعضهم إذا مت فادفنيني إلى جنب كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها. يوصي ولده بأن يدفنه إلى جنب كرمة، والكرمة هي شجرة العنب، حتى لا ينقطع عنه شرب الخمر بعد موته، فتروي عروق هذه الكرمة عظامه البالية الفانية فلا ينقطع عنه شرب الخمر بعد موته. هذا من جاهليتهم ومن شدة تعلقهم بهذا المشروب زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بعث ودعا الناس إلى عبادة الله وحده، وأمرهم بما فيه صلاح معاشهم ومعادهم، وكان رأس ما أمرهم به عبادة الله وحده لا شريك له، وأمرهم بفضائل الأخلاق وطيبها، ونهاهم عن رذيلها وسيئها، لكن هذا التشريع جاء مراعيا أحوال الناس، مراعيا أولويات ما يؤمرون به وينهون، فلم تحرم الخمر في أوائل البعثة، بل كانت الخمر متداولة يشربها المسلمون ويتبايعونها، وليس بينهم حرج في تعاطيها في أول الأمر، حتى سأل فئام من الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر والميسر، وذلك في المدينة، فقص الله تعالى السؤال وأجاب عليه، قال تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فأخبر الله تعالى في هذه الآية أن الخمر فيها إثم كبير، أي فيها شر كثير. فالإثم هنا المقصود به الفساد والشر وما يكره من الحال والمآل. ثم قال جل وعلا فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فأثبت شيئا من النفع الذي يدرك بالخمر، لكن الآية بيّنت أن الخمر، أن الشر والفساد والإثم الذي في الخمر أرجح مما فيه من نفع، فقال وإثمهما أكبر من نفعهما، مع أنه قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فالمعنى واضح أن إثم الخمر أعظم من نفعه، لكنه أكد هذا بقطع الاحتمال أن يكون واردا في الذهن أن فيه أيضا أن فيهما أيضا نفعا كبيرا، فقال تعالى وإثمهما أكبر من نفعهما. فلما نزلت هذه الآية ترك فئام من الصحابة رضي الله تعالى عنهم الخمر، زهدوا فيها لما فيها من الإثم الكبير، فقالوا لا حاجة لنا بشرب شيء إثمه وشره أكبر من نفعه. ثم مضى ما مضى من الزمان وأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فنهى الله تعالى أهل الإيمان عن قربان الخمر، عن قربان الصلاة وقت كونهم شربوا الخمر. وهذا لا يعني أن يتركوا الصلاة لأجل الخمر، إنما يعني أن يتركوا الخمر لأجل الصلاة في أوقاتها، أن يتركوا الخمر لأجل الصلاة. فتركها فئام من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قالوا لا نشتغل بشيء يمنعنا من الصلاة، لا نشتغل بشيء يمنعنا من الصلاة، فتركوا شرب الخمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم مضى من الزمن ما مضى، فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فحسم الأمر في أنه رجس وهو النجس ومن عمل الشيطان، أي من تزيينه ومما يرغب فيه، وما كان من عمل الشيطان فلا خير فيه، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وإقام الصلاة فهل أنتم منتهون. فأكد طلب الانتهاء في آيتين، وذلك لشدة تعلقهم بالخمر رضي الله تعالى عنهم وشدة تعلق الناس في ذلك الزمان بالخمر. فانتهى أهل الإيمان لما بلغهم تحريم الرحمن لهذا المشروب، تركوه ولم يترددوا في قبول ما نهاهم الله تعالى عنه، بل كانوا يقولون انتهينا ربنا انتهينا. هذه الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، ذكر الله تعالى فيها أربعة أمور. الأمر الأول الخمر، وقد تقدم بيانها، وهي كل ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب، لا فرق في ذلك بين أن يكون مشروبا أو محقونا أو مشموما أو مأكولا، فكله في الحكم سواء، لأن الخمر اسم لما خامر العقل، خالطه وغطاه على وجه اللذة والطرب. وأما الميسر فهو ثاني ما ذكره الله تعالى في المعدودات المحرمة في الآية، والمقصود بالميسر القمار، وهو كل مغالبة يدخلها الإنسان يكون فيها إما غانما أو غارما، المغالبات التي يكون الإنسان فيها غانما أو غارما فإنها من الميسر. والأنصاب، الأنصاب المقصود به الأوثان التي تعبد من دون الله، جمع نصب، وهو ما يعبد من دون الله. وأما الأزلام فالأزلام ما كانوا يستعملونه في استكشاف المستقبل، واستكشاف المستقبل أمر يهم الناس منذ سالف العصر، يرغبون في معرفة ما يكون في مستقبل الأيام، فتجدهم يطلبون لذلك وسائل عدة وطرق شتى، ومن ذلك الاستقسام بالأزلام، وهو ما كانوا يضعونه من القداح التي يكتبون عليها أمورا، افعل أو لا تفعل على سبيل المثال، ثم يضربون بشيء في هذه الأزلام، فما خرج من افعل أو لا تفعل، اذهب أو لا تذهب، فعلوه. وهذا هو الاستقسام بالأزلام الذي حرمه الله تعالى ورسوله. ولذلك يقول الله جل وعلا: والأزلام رجس من عمل الشيطان، كل هذا رجس. والرجس هنا المقصود به النجاسة المعنوية، وذلك أن الله تعالى قال: رجس من عمل، والعمل ليس عينا إنما معنى. ولذلك قال العلماء إن نجاسة الأزلام والأنصاب وما يستعمل في الميسر ليست عينية، إنما نجاسته معنوية، فهي نجسة معنويا لأنها من طرق الشرك والكفر بالله. وقد قال الله تعالى: إنما المشركون نجس، فقضى على المشركين بأنهم نجس. والمقصود بالنجس هنا ما ليس بطاهر، وهو من حيث المعنى لا من حيث الحس، بمعنى أن المشرك لا ليس نجسا في عينه وفي بدنه، فهو مما لا دليل على نجاسته، بل الأدلة على خلاف ذلك، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصافح المشركين ويغشونه ويدخلون المسجد ويخالطون أهل الإسلام، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا إذا خالط مشركا أو باشره أن يغسل يده أو أن يتوقع مخالطته لنجاسته. إنما المقصود بالنجاسة النجاسة المعنوية وليست النجاسة الحسية، ومنه هذا في قوله تعالى: رجس من عمل الشيطان. وأما الخمر فالخمر ذهب جماهير العلماء وحكى بعضهم الإجماع على أن نجاستها عينية، بمعنى أنها نجسة العين، فإذا أصابت الثياب وجب تطهيرها كسائر النجاسات. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن نجاسة الخمر ليست عينية، إنما هي نجاسة حسية، إنما هي نجاسة معنوية، وذلك نظير ما ذكره الله تعالى في الميسر والأنصاب والأزلام، فالحكم فيها واحد، حيث قال تعالى: رجس من عمل الشيطان. فأثبت النجاسة في هذه، وبين معنى النجاسة المذكور في قوله تعالى: من عمل الشيطان. وعلى ضوء هذا اختلف العلماء المعاصرون فيما يتعلق بالعطورات التي تحتوي على الكحول، والكحول هو روح الخمر، الكحول هو روح الخمر، ولذلك اختلف العلماء في نجاسته على قولين. جماهير العلماء يرون أن العطورات المحتوية على مواد كحولية مسكرة نجس، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه ليس بنجس بناء على الأصل، وهو أن النجاسة المذكورة في الآية نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. وقال بذلك جماعات من أهل العلم، منهم شيخنا محمد العثيمين رحمه الله. والمقصود أن هذه المسألة الخلاف فيها مبني على تفسير هذه الآية في قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فكل من قال بنجاسة الخمر استند في ذلك إلى هذه الآية وما دلت عليه من نجاسة هذه الأشياء في قوله تعالى: رجس من عمل الشيطان. والذين رأوا عدم النجاسة قالوا إن الآية ليس فيها دليل، بل الدليل في الآية على نقيض ما استدللتم به، حيث إن الله تعالى أثبت النجاسة المعنوية للحسية. وقوله: فاجتنبوه، المقصود بالاجتناب هنا اجتناب الخمر وسائر المذكورات، واجتنابه بأن يكون هذه المذكورات في جانب والإنسان في جانب، هذا معنى الاجتناب. فالاجتناب هو أن يكون الشيء في جانب وأنت في جانب آخر، كما قال الله تعالى في دعاء إبراهيم عليه السلام حين قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني اجعلني في جانب وعباد وبني معي وعبادة الأصنام في جانب آخر. هذا معنى قوله جل وعلا فاجتنبوه، أي اجعلوه في جانب وأنتم في جانب. وقد قال بعض أهل العلم إن هذه الآية دالة على تحريم استعمال العطورات التي تحتوي على الكحول حتى لو قيل بعدم نجاستها، لأن الله تعالى أمر باجتنابها فقال فاجتنبوه، وما أمر الله تعالى باجتنابه لم يكن جائزا ملابستها. وقال المجيزون إن المعنى في قول فاجتنبوه أي الوجه الذي يفضي إلى المفسدة التي من أجلها حرم، وهو إيش؟ الشرب، اجتنبوا شربها، شرب الخمر. وليس المقصود أن تجتنب من أوجه الاستعمال التي لا محظورة فيها. هكذا أجابوا، قال لعلكم ترحمون، لعلكم تفلحون، أي رجاء، وهذا تعليل للحكم، لعلكم تفلحون أي رجاء أن يحصل لكم الفلاح إذا اجتنبتم هذه المذكورات. ولا شك أن اجتناب الخمر واجتناب الميسر، الخمر فيه فساد العقول، والميسر فيه فساد الأموال، والأنصاب والأزلام فيه فساد العقائد والأديان، واجتناب هذه الأمور مما يسلم به دين الشخص وعقله وماله، والشريعة دائرة على حفظ هذه الأصول الثلاثة إضافة إلى حفظ النفوس وحفظ الأعراض. وإنما لم تذكر النفوس والأعراض لأن الميسر يفضي إلى العداوة فيكون سببا للاعتداء على النفوس، والخمر يغيب العقول، وإذا غابت العقول فسد الإنسان في عرضه وفسد في جنايته على الخلق. فالآية مضمنة الدليل على الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها، وهي الدين، حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ المال، وحفظ العرض. كل أحكام الشريعة أمرا ونهيا تدور على تحقيق هذه المعاني الخمسة، أي تدور على حفظ الدين وحمايته، حفظ النفس وحمايتها، حفظ العقل وحمايته، حفظ المال وحمايته، حفظ الأعراض وحمايتها. قال الله تعالى بعد أن ذكر التحريم وأنها من عمل الشيطان ذكر مزيد بيان لتطمئن النفوس في ترك هذه الخمر التي تعلقت بها نفوس العرب ونفوس الناس في ذلك الزمن. وعندما نقول العرب في ذلك الزمن، لكن في زماننا هذا الكفار بشتى مللهم تعلقهم بالخمر تعلق عظيم، لا ينفكون عن شربه صباح مساء في أطعمتهم وفي حفلاتهم وفي أيامهم المعتادة، ولا يرون في ذلك منكرا ولا يعيبونه ولا يستكرهونه، وذلك لشدة تعلقهم، حتى إن كثيرا منهم يعيب على أهل الإسلام أن الخمر حرمها الإسلام لأنهم تعلقوا بها تعلقا عظيما. والسبب والله تعالى أعلم في تعلق الكفار بالخمر عموما في الجاهلية وفي عصرنا الحديث هو أن الخمر تغيب العقل، وإذا غاب العقل لم يشعر الإنسان بما هو فيه من ظلمة لعدم إيمانه ولكفره بالله عز وجل أو مخالفته لأمره. ولذلك تجد هذا النهم لدى كثير من غير أهل الإسلام في شرب الخمر، لأنه إذا أفاق وجد من الضغوط ووجد من الألم في نفسه والوحشة في قلبه ما لا يمكن أن يدفعه إلا بتغييب عقله ليخف على قلبه وطأة ما هو فيه من ظلمة الكفر وعدم معرفة الله عز وجل وعدم تحقيق الغاية من الوجود وهو الإيمان بالله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له. وهذا المعنى واضح جدا في حياتي من أعرض عن ذكر الله، فإن من أعرض عن ذكر الله قد أخبر الله تعالى بأنه في حياة ضنك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وهذه الحياة الضنك هي حياة بؤس وشقاء، وليس ذلك بالنظر إلى متع الدنيا من المراكب والمساكن والأموال، فقد يكون عنده من المال ما لا يعد كثرة، لكنه بالنظر إلى ما في قلبه من وحشة وظلمة يفوق ويلغي كل نعمة سيقت إليه، فلا يلتذ بمأكل ولا يلتذ بمشرب ولا يهنأ بكل أنواع الملذات الأخرى لما في قلبه من احتراق وظلمة بسبب عدم معرفة الله عز وجل وعدم العلم به وعدم الإيمان به وعدم ذكره. والله تعالى يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالقلب العاري عن ذكر الله قلب مظلم شقي، مهما كان لديه من المتع والملذات لا يمكن أن ينفك من هذا الشقاء، لا يمكن أن يتخلص من هذا الألم والضنك الذي في قلبه إلا بنور القرآن. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وهذه الآية في غاية التوضيح للفارق بين القلب المنور بالإيمان والهدى والإسلام وبين القلب المظلم بالكفر والشرك وسائر الموبقات وأوجه العصيان. ولهذا ينبغي أن تفهم هذه المعاني حتى تدرك هذه التعلقات التي يقع فيها أولئك فيما يقعون فيه من شرب الخمور والإسراف فيها، سواء كان ذلك في الجاهلية السابقة أو في حال من لم يشرح الله صدره للإسلام في زماننا وفي سائر الأزمان. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. في الخمر والميسر يعني بسبب الخمر والميسر، في هنا سببية أي لأجل الخمر والميسر وبسبب الخمر والميسر، وذلك أنه إذا غابت العقول فإن العداوة بين الناس تشتد، إذ العقل هو الذي يحكم الإنسان، ولذلك سمي العقل عقلا لأنه يعقله يحكمه يمنعه من التورط فيما لا تحمد عقباه من أذى الخلق بقول أو من أذى الخلق بلسان، بخلاف ذاك الذي ذهب عقله فإنه يقع في كل موبقة فلا يراعي قولا ولا يحذر من جناية قولية على عرض أو كذب أو غير ذلك، فيكون ذلك سببا لما ذكر الله تعالى من العداوة والبغضاء. وقل أن تجد قوما يجتمعون على هذه الموبقة إلا وتدب بينهم العداوة والبغضاء، ولا بد أصحاب الخمور الذين يجتمعون على شربها مهما طال بهم الزمن فإن صدورهم ستملأ بالعداوة والبغضاء، ولا بد. وهذا قول من لا يخلف الميعاد: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. وأما الميسر فبالتأكيد أن الميسر مغالبات، ومغالبات بناؤها على الحظ، ليس فيها كد ولا عمل، وإنما هي نوع من القمار الذي يدخل فيه الإنسان في غرر لا يعرف عاقبته ولا يدرك مآله، وبالتالي تقع ما يقع بينهم ما ذكر الله تعالى من العداوة والبغضاء. وهذا سبب من أسباب التحريم، لكن ذكر الله تعالى سببا آخر، قال: ويصدكم عن ذكر الله، يعني بالخمر والميسر. ولا شك أن الخمر من الصد عن سبيل الله، لأن المخمور لا يمكن أن يصلي، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. والنهي عن قربان الصلاة ليس عن قربان عن فعلها فقط، ليس عن قربان موضعها
أو عن فعله، بل عن قربان موضعها أي الاتيان إلى المساجد، وكذلك فعل الصلاة، فإنه مما ينهى عن حال كون الإنسان مخمورا، وكذلك الميسر لأنه يوغر الصدور ويملأها شحناء، والقلب وعاء ظريف لطيف، إذا شغل بشيء انشغل عن غيره، فإذا ملئ حقدا وملئ اهتماما بغير الله عز وجل انصرف عن الله، فليس فيه سعة أن يسكنه الإنسان أمورا كثيرة، كما قال الله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فما هو إلا وعاء واحد، فليملأه الإنسان بما يكون مقربا له إلى الله تعالى. وأطيب ما تعمر به القلوب أن تكون ذاكرة لله، محبة له، معظمة له، ولذلك أعظم الأثر في القلب. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. قال: وعن الصلاة، وذكر الصلاة على وجه الخصوص لأنها من أعظم أوجه ذكر الله عز وجل، إذ يجتمع فيها ذكر القلب وذكر اللسان وذكر الجوارح، فالصلاة مظهر من مظاهر ذكر الله عز وجل الذي يجتمع فيها أوجه الذكر كلها، تجتمع فيها أوجه الذكر كلها، ذكر القلب وذكر اللسان وذكر الجوارح بالركوع والسجود وسائر الحركات والسكنات. فلذلك جدير بالمؤمن أن يعرف قدر الصلاة، فإن الله تعالى علل تحريم هذه الأشياء أنها تصد عن الصلاة. قال جل وعلا بعد أن ذكر ما ذكر من علل التحريم: فهل أنتم منتهون؟ وهذا الاستفهام للتحريض والحث على المبادرة إلى الانتهاء وترك التعلق بهذه الأمور التي فيها من الفساد والشر ما الله تعالى به عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، احذروا مخالفة أمر الله ورسوله، فإن توليتم فاعلموا، أي بترك ما أمركم به ونهاكم عنه، فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، وأما الحساب فعلى رب العباد. قال الله تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فالحساب ليس على الخلق، إنما على الله عز وجل. نقرأ ما ذكره الإمام البخاري في هذه الآية:
باب قول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: والأزلام القداح يقتسمون بها في الأمور، والنصب أنصاب يذبحون عليها. وقال غيره: الزلم القدح لا ريش له، وهو واحد الأزلام. والاستقسام أن يجيل القداح فإنها تنتهى، وإن أمرته فعل ما تأمره. وقد أعلم القداح أعلاما بضروب، وقد أعلم القداح أعلاما بضروب يستقسمون بها، وفعلت منه قسمت. والقسوم المصدر يجيل يدير.
هذا بيان لبعض معاني الكلمات في هذه الآية الكريمة، وقد تقدم فبين المؤلف رحمه الله هنا معنى الأزلام، ونقل في ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: الأزلام القداح يقتسمون بها. يقتسمون بها أي أنهم يذكرون، يطلبون منها بيان ما يكون من قسمهم في الأعمال، يقتسمون من القسم، فينظرون ما قسم لهم وما يستشرفون به الغيب، ليعرفوا ماذا سيكون وماذا سيفعلون في مستقبل الزمان. هذا معنى قوله رحمه الله يقتسمون، رضي الله تعالى عنه، يقتسمون بها في الأمور. والنصب أنصاب يذبحون عليها، أي أصنام يذبحون عليها. ولذلك قال الله تعالى في ما حرم على أهل الإسلام من اللحوم، قال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. ثم قال وما ذبح على إيش؟ على النصب، يعني على الأصنام تقربا إليها أو ذبح عندها ولو لم يتقرب، ذبح لله عندها ولو لم يتقرب إليها، فإن ذلك مما يدخل فيما نهى الله تعالى عنه ورسوله من الذبائح. وقال غيره الزلم القدح لا ريش فيه، وهو واحد الأزلام، والاستقسام أن يجيل القداح أي يديرها فإنهته، أي عن أن يذهب أو أن يفعل انتهى، وإن أمرت فعل ما تأمره. وقد أعمل القداح، وقد أعلم القداح أعلاما، يعني جعلوا عليها علامات يعرفون بها ما تشير إليه عند إجالتها وطلب استشراف المستقبل من خلالها. والجاهليون عندهم طرق عديدة لمعرفة الخير والشر القادم، وكلها وهم. من ذلك حركات الطيور، فإذا طار الطير من يمين إلى يسار صدهم ذلك عن الأقدام، لأنهم يرون أن ذلك نذير شر، وإذا طار من يمين إلى من يسار إلى يمين قالوا ذلك خير فأقدموا، مع أن حركات الطيور لا معنى لها ولا دلالة فيها. وهذه هي الطيرة التي نهى عنها الشارع، فقال صلى الله عليه وسلم لا طيرة، لا عدوى ولا طيرة، تطير بما لا معنى له ولا أثر في استكشاف ما يكون في المستقبل، إنما هو من تلاعب الشيطان بهؤلاء. ومن أمثلته ما يكون من ضرب القداح، وهو يشبه القرعة التي يفعلها الناس بأي صورة، يعني لو لم يضرب قداحا إنما قال إن سأرمي بهذا الشيء، فإن سقط على الجهة الفلانية فعلت، وإن سقط على الجهة الفلانية لم أفعل، هذا نوع من الاستقسام بالأزلام، هذا نوع من الاستقسام بالأزلام. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أنس، حديث عبد الله بن عمر في تحريم الخمر، يقول رحمه الله
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بشر قال حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نزل تحريم الخمر، وإن في المدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا ابن علية قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال أنس بن مالك رضي الله عنه ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ، فإني لقائم أسقي أبا طلحة وفلانا وفلانا، إذ جاء رجل فقال وهل بلغكم الخبر، فقالوا وما ذاك، قال حرمت الخمر، قالوا أهرق هذه القلال يا أنس، قال فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل. قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر قال صبح أناس غداة أحد الخمر، قال صبح أناس غداة أحد الخمر، فقتلوا من يومهم جميعا شهداء، وذلك قبل تحريمها. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عيسى وابن إدريس عن أبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر قال سمعت عمر رضي الله عنه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد، أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل.
هذه الأحاديث كلها في شأن ما نزل في هذه الآية الكريمة من تحريم الخمر. الحديث الأول حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، أخبر فيه عما كانت عليه حال أهل المدينة من أنواع الخمر المنتشرة بينهم زمن نزول تحريمها. وقد ذكرت أن الخمر لم تحرم إلا في المدينة، وذلك بعد غزوة أحد. جاء النبي صلى الله عليه وسلم السنة الأولى، ثم السنة الثانية، ثم السنة الثالثة، فكان تحريم الخمر بعد غزوة أحد. وأما قبل غزوة أحد لم يكن الخمر محرما، بل كان شائعا منتشرا يشربه المسلمون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم بهم ولم ينههم جل وعلا، ولم ينههم الله جل وعلا ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. إنما وقع التزهيد في الخمر تدريجا في قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وفي قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. يقول عبد الله بن عمر قال نزل تحريم الخمر أي على الصحابة، وإن في المدينة يومئذ لخمسة أشربة، يعني خمسة أنواع من الخمر يستعملها أهل المدينة ما فيها شراب العنب، يعني ليس من ضمنها شراب العنب، وإنما من بقية الأنواع التي يشربها الناس، مما سيذكره عمر رضي الله تعالى عنه في الأثر الذي نقله عنه البخاري. أما الحديث الثاني حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وفيه كيف استقبل الصحابة رضي الله تعالى عنهم تحريم الخمر وذكر أنواعها أيضا. قال ما كان لنا خمر غير فضيخكم، والفضيخ هو شراب يتخذ من البسر. البسر هو ما كان من أول مراحل طيب ثمر ثمر النخل، أول ما يطيب من ثمر النخل يسمى بسرا، ويسميه بعض الناس بلح، ثم بعد ذلك يلين فيسمى إيش؟ رطبا، ثم ييبس فيسمى تمرا. هذه مراحل ثمر النخل من حيث أسماؤه. فالفضيخ كان يتخذ من البسر وحده من غير أن تمسه نار، واشتقاقه من الفضخ وهو الكسر. وقيل إن طريقة إعداده التي كانوا يستعملونها أنهم يضعون البسر إذا طاب في الماء ثم يشربونه بعد أمد، فيكون قد تخمر بعضه من طول مدته، فهذا هو الذي كان مشهورا عندهم زمن نزول الوحي، لعله الأكثر لأن المدينة معروفة بالتمور والنخيل، فكان هذا هو الأكثر من أنواع الخمر المنتشرة زمن النبي صلى الله عليه وسلم إبان تحريمها. قال ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ. ثم قال رضي الله تعالى عنه فإني لقائم أسقي أبا طلحة. أبو طلحة هو زوج أمي أنس رضي الله تعالى عنها، فقد مات زوجها وتزوجها أبو طلحة، وكان أنس عند أمه رضي الله تعالى عنهم ويخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإني لقائم أسقي أبا طلحة وفلانا وفلانا، يعني ممن كان في المجلس، إذ جاء رجل ولم يسم من هو الرجل، فقال وهل بلغكم الخبر؟ هذا الرجل يحدث هؤلاء الذين في مجلس يشربون الخمر، هل بلغكم الخبر؟ فقالوا وما ذاك؟ قال حرمت الخمر، أي نزل تحريمها. ماذا قالوا؟ انظر سرعة الاستجابة لله ورسوله، ما تلكؤوا في الاستجابة، ما قالوا خلاص خل نخلص هالمرة هذه وبعدين ننتهي في المستقبل، ولم يقولوا ما ندري هذا الرجل صادق أو كاذب أو متوهم، بل ما كان منهم إلا أن قالوا لأنس رضي الله تعالى عنه أهرق هذه القلال، أي أسكب هذه القلال، كب هذه الأشربة التي في القلال، والقلال معناها أنها أوعية كبيرة وليست قلال وليست أوعية وظروف صغيرة قرب ونحوها، بل قلال، والقلال في الغالب تطلق على الأوعية الكبيرة. قالوا له أهرق هذه القلال يا أنس. يقول أنس رضي الله تعالى عنه مشيرا إلى سرعة استجابتهم رضي الله تعالى عنهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمر الله عز وجل وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، قال فما سألوا عنها ولا راجعوه بعد خبر الرجل، ولا راجعوها بعد خبر الرجل. وهذا لا يكون يا إخواني إلا عن إيمان راسخ، فإن الإيمان هو الذي يحمل الإنسان على الامتثال، فإن الإيمان هو الذي يثبت الأقدام على الإقبال على طاعة الله ورسوله. ولذلك قال أنس فما سألوا عنها، انتهى خلاص محيت من اهتماماتهم، لا يسألوا، لم يسألوا عنها ولم يراجعوها بعد خبر الرجل رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهذا لصدق إيمانهم. وقد جاء في بعض روايات مسلم أنهم أنها لما نزلت هذه الآية قالوا انتهينا ربنا انتهينا، لا راجعوها ولا سألوا عنها رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أما الحديث الثالث الذي ذكره المؤلف رحمه الله فهو حديث جابر قال صبح أناس غداة أحد الخمر، يعني أصبحوا وقد شربوا خمرا في الليلة السابقة يوم أحد، فقتلوا من يومهم، يعني قتلوا في الجهاد في سبيل الله في غزوة أحد، وكانوا قد شربوا في الليلة السابقة خمرا، وهذا قبل أن تحرم الخمر وينزل النهي عنها الذي جاء في الآية، فقتلوا من يومهم جميعا شهداء، وذلك قبل تحريمها، ولم يضرهم ذلك لأنه لم يطعموها إلا وهي حلال عليهم، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، كما سيأتي تفسير هذه الآية في ما ذكر المؤلف رضي الله رحمه الله الإمام البخاري. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص قال صنع رجل من الأنصار طعاما فدعانا فشربنا الخمر قبل أن تحرم حتى سكرنا، الله أكبر، رضي الله تعالى عنهم، فتفاخرنا، أي تفاخر بعضهم بأنساب أو بأحساب أو بمواقع كانت من آبائهم وأجدادهم أو منهم، فأنزل الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وهذا يبين سبب النزول للآية وأنها كانت إثرى ما كان من تفاخر، وليس هذا هو السبب الوحيد، لكن هذا الذي جاء على إثره الحكم بتحريم الخمر، وإلا فالأدلة دالة على النهي عنه من قبل هذه الآية، كما دل على ذلك قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. أما الحديث الأخير الذي ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب فهو حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في زمن خلافته، أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب، يعني تتخذ من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. ومقصود عمر رضي الله تعالى عنه بيان ما جرى عليه عمل غالب الناس في اتخاذ الخمر في زمانه وليس حصرا، ولذلك قال رضي الله تعالى عنه للإشارة إلى أن الحكم لا يقتصر على هذه الأصناف الخمسة بل على كل ما كان مؤديا إلى ما تؤدي إليه من تغييب العقل، فقال والخمر ما خامر العقل، يعني ما غطاه وستره على وجه اللذة والطرب كما تقدم، لأنه قيد يميز ما يكون من المعالجات التي تقتضيها الضرورة مما يحصل فيه تغطية العقل لكن لا على وجه اللذة والطرب. هذا الحديث قد يشكل عليه، هذا الأثر أثر عمر رضي الله تعالى عنه، قد يشكل عليه ما ذكره ابن عمر، حيث قال رضي الله تعالى عنه في أول ما ذكر المؤلف: نزل تحريم الخمر، وإن في المدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب. والجمع بين هذا وذاك أن عمر رضي الله تعالى عنه أخبر عن خمسة أصناف شائعة في العرب وليس في أهل المدينة على وجه الخصوص، وما نفاه ابن عمر رضي الله تعالى عنه إنما هو فيما كان شائعا في المدينة، وأنه لم يكن منها شراب العنب، يعني لم يكن منها الخمر المتخذ من العنب. هذا ما تضمنته هذه الآثار حول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.